أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهى بنا الحديث إلى أنه الولاية الثابتة للفقيه في عصر الغيبة يمكن بيانها بالمراتب الخمس التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي ولاية الإفتاء، وولاية القضاء، وولاية، طبعا يكون في علم الإخوة قد لا يصطلح على الإفتاء بالولاية ولكنه من مراتب الولاية، وولاية إقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وولاية الإذن في التصرف، وولاية الأولوية في الأمور العامة. هذه بيناها بنحو تفصيلي، وقلنا بأن هذه المسألة تقريبا جملة من كبار أعلام الإمامية قالوا بها. طبعا أنا لم أشر إلى بعض علمائنا المعاصرين الذين قالوا بهذه النظرية باعتبار أنه تحصيل للحاصل. من الأعلام الذين أشرنا إليهم النراقي، وكذلك صاحب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري، وكذلك السيد الإمام قدس الله نفسه. فإذا صح هذا التقسيم وهو المدرسة النجفية والمدرسة القمية مع ما بين هاتين المدرستين من فوارق منهجية في عملية الاستنباط، لعلنا نوفق أن نشير إلى بعض ملامحها العامة باعتبار أن مدرسة النجف، طبعا عندما أقول مدرسة النجف أعزائي مقصودي من زمان الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، طبعا مدرسة النجف أقدم من هذا، ولكنه من زمان الشيخ الأنصاري هذه المدرسة متصلة، وإلا قبل ذلك هناك مواقع متعددة كانت الحوزة العلمية في مواقع أخرى غير النجف، كأن تكون في الحلة مثلا، كأن تكون في كربلاء مثلا ونحو ذلك، ولكنه من زمن الشيخ الأنصاري استمرت هذه المدرسة بمبانيها المعروفة، ولم يخرج أحد عن إطارها العام إلى يومنا هذا، بل جملة من الأعلام كالنائيني وغيره كانوا يفتخرون بأنهم شراح مباني الشيخ الأنصاري وشراح نظريات الشيخ الأنصاري، لا أنهم لهم شيء جديد في قبال نظريات الشيخ الأنصاري. في قبال هذه المدرسة، مدرسة قم التي لعله تأريخها يقل عن 100 عام، مذ أسست كمدرسة علمية ناضجة لها مبانيها، إذا صح هذا التقسيم إلى المدرسة النجفية الحديثة والمدرسة القمية، يتضح بأنه مسألة ولاية الفقيه جذورها في المدرسة النجفية، وليس كما يحاول البعض أن يقول أن هذه النظرية مرتبطة بمدرسة قم ولا علاقة لها بمدرسة النجف، وإلا من الواضح أن الشيخ الأعظم الأنصاري هو مؤسس مدرسة النجف الحديثة، وكذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهكذا أعلام آخرون ذهبوا إلى هذه النظرية كما قلت، ولكنه الآن لسنا بصدد استقصاء الأسماء. وتبين أيضا بأنه لا توجد هناك فوارق أساسية بين هؤلاء الأعلام، يعني أن راقي الجواهر صاحب الجواهر والأنصاري وسيد الإمام قدس الله نفسه، الإطار العام تقريبا واحد. بس قد تقع هناك بعض الاختلافات التفصيلية، ولكن هذه لا تؤثر كثيرا على أصل النظرية. المسألة الأخرى التي لا بد أن يلتفت إليها الأعزاء، وهي لم تبحث بحثا كافيا في كلمات القائلين بهذه النظرية، وهي مسألة أساسية ومهمة، وهي الإشارة إلى أنه هذه المراه أو هذه الأنواع أو الأقسام من الولاية، لأنه نحن أثبتنا هذه الولاية أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، ثم ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله، ثم ثبتت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم أثبتناها للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. طبعا هذه الأنواع الثلاثة، إن صح التعبير ثلاثة أو اثنين، في الواقع هن اثنين، أنه يوجد فيها جامع مشترك أنه وجوب الطاعة، لا فرق أن الأمر يصدر من الله سبحانه وتعالى أو يصدر من النبي صلى الله عليه وآله أو يصدر من الإمام المعصوم أو يصدر من الفقيه الجامع للشرائط، فإن الراد عليهم كالراد علينا، أو فإنهم حجتي عليكم. ومن الواضح مخالفة الحجة الذي ينصبه الإمام المعصوم، من الواضح أنه جائز شرعا أو غير جائز، من الواضح أنه لا يجوز ذلك. هذا هو العنوان العام، وهو أنه وجوب الطاعة. إذا تتذكرون، نحن عندما جئنا إلى أقسام وأنواع الأحكام الشرعية، قلنا بعضها فرض ربكم، بعضها سنة نبيكم، بعضها حكم ولائي، ولكن هذه يجمعها جامع واحد أنه الجميع تجب ماذا؟ تجب طاعته، سواء كان جزءا من الشريعة أو لم يكن ماذا؟ جزءا من الشريعة. المهم عندي هنا الإشارة إلى بعض الفوارق التي توجد بين هذه الأقسام من الولاية. في المقدمة أعزائي، الفرق الأول أن الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى هي ولاية بالذات، ولاية ذاتية. ما معنى ذاتية؟ يعني أنها ليست مجعولة من أحد لله سبحانه وتعالى. هسه كيف استنبطناها؟ ما هو دليلها؟ هذه أبحاث كلامية وقرآنية وعقلية، الآن مو محل بحثنا. المهم أن الولاية الثابتة المطلقة العامة لله سبحانه وتعالى، هذه الولاية هل هي بجعل جاعل أو لا بجعل جاعل؟ ليست بجعل جاعل، وإنما هي ولاية ذاتية لله سبحانه وتعالى، ثابتة له بالذات، يدركها العقل بلا حاجة إلى أي دليل آخر. وهذا بخلافه عندما نأتي، سواء كنا في ولاية النبي أو كنا في ولاية الأئمة أو بولاية فقهاء عصر الغيبة أو الفقيه الجامعي للشرائط في عصر الغيبة، فهي ولاية ماذا؟ فهي ولاية مجعولة، لا أنها ولاية بالذات. ولذا قلنا بأنه الأصل عند هؤلاء ما هو؟ عدم الولاية، إلا إذا قام الدليل على إثبات الولاية، ولكن الأصل في الله سبحانه وتعالى أيضا عدم الولاية. لو الأصل فيه الولاية، الأصل فيه الولاية هناك، وهذا هو الفارق الأول بين الولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى والولاية الثابتة للنبي والأئمة وللفقيه في عصر الغيبة. وهذه قضية واضحة، أتصور لا نحتاج فيها إلى كلام كثير، إنما الكلام كل الكلام في الفرق الثاني أعزائي، وهو أن الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة وللفقيه في عصر الغيبة، وإن كانت مشتركة في أنها جميعا ماذا؟ مجعولة، لا أنها ماذا بالذات، ولكن مع ذلك تختلف. ما هو اختلافها؟ الاختلاف الأول هو أن الولاية التي هي الثابتة للنبي وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولاية مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى. من جعل الولاية للنبي؟ إنما وليكم الله ورسوله. هذه الولاية التي أعطيت للرسول من جعلها له؟ الله هو الجاعل لها. من الجاعل للولاية أو ولاية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعده عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الجاعل لها هو الله سبحانه وتعالى. التفتوا جيدا، لا أن الجاعل لولاية علي والأئمة هو رسول الله، لا لا أبدا، الرسول هو مبلغ ولاية علي وأهل بيته، وهذا هو الذي يقع فيه الغلط والتسامح في بعض كلمات الأكابر فضلا عن غيرهم، وهو أن رسول الله نصب عليا إماما من بعده. لا أبدا أبدا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصلا مرتبطة بمقوم من مقومات ماذا؟ رسالة الله، رسالة الإسلام. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإمامة والولاية التي أعطيت لعلي إنما هي بجعل ممن؟ ها؟ بجعل من الرسول صلى الله عليه وآله. هسه لماذا أقول هذا الكلام أعزائي؟ لأن البعض قد يقول بأن الرسول لم يجعلها مطلقة وإنما رشح أمير المؤمنين ماذا؟ للإمامة، ثم قال للناس أنتم أحرار، إذا انتخبتوه فهو ولي، إذا ما انتخبتوه فكان هناك ترشيح من رسول الله. لا أعزائي، القضية هواية أعمق من هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما جعل الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله جعل الولاية لعلي وأهل بيته من بعده. هسه الآن قد يقول قائل، سواء كان هذا أو كان ذاك، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أعزائي هنا تظهر الثمرة، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه أساسا الولاية الثابتة للفقيه أي نوع من أنواع الولاية؟ هل هي أيضا ولاية جعلت من قبل الله سبحانه وتعالى أو أنها ليست كذلك؟ هنا الذي نعتقده نحن والأدلة تؤيد ما نقول، هو أن ولاية الفقيه في عصر الغيبة ليست مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الولاية مجعولة من قبل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن على هذا الأساس يتضح هناك فارق مهم بين الولاية المجعولة للنبي والأئمة، فإنها مجعولة ماذا؟ من قبل الله، والولاية الثابتة للفقيه فإنها مجعولة من قبل من؟ مجعولة من قبل الإمام المعصوم. فإن قلت ما الفرق؟ الجواب فرق كبير جدا بين هذين النوعين من الولاية. ما هو الفرق؟ وهذا هو محل الكلام والشاهد اللي أريد أشير إليه، وهو أنه الولاية الثابتة للنبي والأئمة تعد جزءا من الشريعة وجزءا من الدين، وهذا بخلاف الولاية الثابتة ماذا؟ للفقيه الجامع للشرائط، ليست جزءا من الدين، وإنما هو حكم ولائي صدر من المعصوم لظروف استثنائية وهي ظروف الغيب. وبعد حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هل تبقى هذه الولاية أو يرتفع موضوعها أو يفعل بها شيء آخر؟ سواء ثبتت هذه الولاية أو لم تثبت هذه الولاية، فهي جزء من الدين أو ليست جزءا من الدين، ليست جزءا من الدين. من قبيل كل الأحكام الولائية التي صدرت من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يتذكر الأعزاء، نحن ميزنا بين الأحكام الشرعية، قلنا هناك أحكام شرعية تعد جزءا من الدين، سواء كانت من فرض ربكم أو كانت سنة نبيكم، وهناك أحكام صادرة منهم بعنوان أنها أحكام ماذا؟ ولائية، تعد جزءا من الدين أو لا تعد جزءا من الدين، لا تعد جزءا من الدين. نحن نعتقد أن الولاية، لمن يعتقد بها؟ اللي أنا معتقد بها، نحن نعتقد أن الولاية الثابتة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة هي ولاية ثابتة بمقتضى الأحكام الولائية الصادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس، فهل هي جزء من الشريعة أو ليست جزءا من الشريعة؟ ليست جزءا من الشريعة. ما معنى أنها ليست جزءا من الشريعة؟ يعني قد تكون في زمان موجودة وقد لا تكون في زمان آخر ماذا؟ موجود. وهذا بخلافه في الأجزاء في أحكام الشريعة الثابتة، هذيك حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، يمكن تغييرها، يمكن زيادتها، يمكن أبدا، هذه مو قابلة للزيادة والنقيصة، مو قابلة للجعل للوضع والرفع والتخفيف ونحو ذلك. ما هو الدليل على ذلك أعزائي؟ إذا يتذكر الأعزاء فيما سبق، نحن عندما جئنا إلى رواية علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار التي قرأناها تفصيلا فيما سبق، قلنا أن هذه الرواية أشارت إلى نوعين من الخمس، نوع ثابت جزء من الشريعة، ونوع ماذا؟ ثابت بحكم ولائي من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بأي قرينة قلنا أن هذا النوع الثاني حكم ولائي؟ قلنا التعبيرات التي استعملها الإمام، مرة يقول وضعت، مرة يقول رفعت، مرة يقول خففت، ينسب الحكم إلى نفسه وضعا ورفعا وتخفيفا، وهذا خير شاهد على أن الحكم لو كان من الأحكام الثابتة في الشريعة، هل تنطبق عليه هذه الضوابط أو لا تنطبق؟ ليس بيد الإمام وضعه ولا رفعه ولا التخفيف ماذا؟ ولا التخفيف عنه. فلذا عبارته من باب الاستذكار، عبارة الرواية التي قرأناها في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 501، قال: ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، فأما الذي أوجب من الضياع، أما عندما يأتي إلى الغنائم يقول فأما الغنائم والفوائد
فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. ولذا قلنا أن هذا اللسان وهذه قاعدة أعزائي ضابط عام التفتوا إليه، وهو أن الإمام بأي لغة يتكلم؟ يتكلم بلغة الإبلاغ، يتكلم بلغة أنها جزء من الشريعة، أم يتكلم أنه هذا مرتبط ماذا؟ بي وبصلاحياتي التي أوكلت إلي. أي منهما؟ هذا بعد على الفقيه أن يتدبر في النص ليعرف أنه بهذا الاتجاه أو ماذا؟ أو بذاك الاتجاه. فسأل الآن إذا تمت هذه الضابطة، تعالوا معنا إلى محل الكلام أعزائي للإشارة إلى نصين من أهم النصوص التي استدل بهما على إثبات الولاية للفقيه في عصر الغيبة، لنرى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كيف يعبر عن هذه الولاية، كيف يعبر عن هذا الحكم الشرعي، فهل ينسبه إلى الله وأن الله شرعه، أو ينسبه ماذا؟ إلى نفسه وأنه هو الذي جعله؟ أي منهما؟ فإن كان الأول يعد جزءا من أجزاء ماذا؟ الشريعة الثابتة، وإن كان الثاني لا يعد جزءا من الشريعة الثابتة. الرواية الأولى أعزائي في المقام هي الرواية المعروفة برواية عمر بن حنظلة، أو مقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية أعزائي موجودة في وسائل الشيعة المجلد 27 مؤسسة آل البيت في صفحة 136. الرواية عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة. السند لا إشكال فيه، إنما المشكلة أين؟ في عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة اللي فيه ما فيه، بعبارة أخرى لم يرد فيه توثيق ولم يترجم له أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا، بعبارة أخرى مجهول الحال. من هنا حاول الأعلام أن يصححوا هذه الرواية من خلال عمل الأصحاب بها، يعني انجبار هذا الضعف من خلال ماذا؟ من خلال استناد الأصحاب إليها. طبعا هذه القضية مناقشة صغرا وكبرا. أما الصغرى لم يعلم أن الأصحاب استندوا إليها، بدليل أنهم لو كانوا قد استندوا أيضا لقالوا بولاية الفقيه، ولكن ليس الأمر كذلك. وأما الكبرى حتى لو استندوا، ومن قال بأن عمل الأصحاب جابر ماذا؟ جابر لضعف السند. ومن هنا ناقش جملة من الأعلام قالوا أن هذا الاستناد أو أن هذه الدعوة مناقشة أو مردودة من حيث الصغرى ومن حيث الكبرى. وتسمية الرواية أو تسمية هذا النص بالمقبولة مبنية على هذا الاتجاه. لماذا يسمونها مقبولة عمر بن حنظلة؟ يعني أن فقهاء ماذا؟ قبلوها. هذا سبب التسمية، ولا احنا ما عندنا رواية، احنا الروايات تنقسم عندنا اما صحيحة اما موثقة اما حسنة اما ضعيفة، ما عندنا من الاقسام المقبولة. الجواب يريدون يقولون انها معتبرة ومنشأ الاعتبار فيها هو ماذا؟ قبول الاصحاب له. هذا التوجه الاول اعزائي لتصحيح سند هذه الرواية، بعد على المبنى الاعز ان شاء الله عندما يحققون ويكونون أصحاب نظر بإذن الله تعالى ينتخبون أن هذا يكون مبناهم في تصحيح الرواية أو مبناهم الاتجاه الثاني، وهو أن يقال بأن هذه الرواية أعزائي كما هي واردة في قرأناها لكم، أن عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في كتب الرجاليين، التفتوا له أعزائي، هذا هو السبب الذي أدى بالبعض إلى أن يقول أن هذه الرواية مو مقبولة وإنما هي صحيحة، صحيحة عمر بن حنظلة. ما هو الدليل على أنها صحيحة السند؟ قالوا أن عمر بن حنظلة وإن لم يرد له توثيق في كتب الرجاليين، ولكن ورد كلام عن الإمام الصادق، هذا الكلام يستكشف منه توثيق ماذا؟ توثيق الرجل. وهذه الرواية واردة أعزائي في وسائل الشيعة، وهي رواية الجزء الرابع صفحة 156. الرواية هذه أعزائي وهي باب أوقات الصلوات الخمس، باب كتاب الصلاة الباب العاشر من أوقات الصلوات الخمس، الرواية 4790 من مؤسسة آل البيت، الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، إلى هنا السند سند أعلائي ما في مشكلة، عن يزيد ابن خليفة قال قلت لأبي عبد الله الصادق إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، ذكر لنا أنه وقت الصلاة ما هو، فقال إذن لا يكذب علي. هذا توثيق جيد هذا من الإمام سلام الله عليه، إذن عمر بن حنظلة يكذب أو لا يكذب مولانا؟ الإمام ده يقول أنه يكذب أو لا يكذب؟ لا يكذب. إذن هذا توثيق من الإمام الصادق لمن؟ لعمر بن حنظلة. ولكن المشكلة أن هذه الرواية يوجد فيها يزيد ابن خليفة اللي هو غير موثق، ما أدري واضح ولا، وإلا لو كان يزيد ابن خليفة موثق فالرواية ماذا؟ تثبت وثاقة عمر بن حنظلة. ماذا نفعل بيزيد ابن خليفة أعزائي؟ يزيد ابن خليفة أعزائي هناك طريق لتصحيحه، ولكن أيضا مبني على أصل، هذا الأصل إن شاء الله تحقيقه في محله، وهو أن يزيد ابن خليفة روى عنه أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، يعني البيزنطي وابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى. صفوان راوي عمن؟ عن يزيد ابن خليفة. من هنا أعزائي من يقبل هذا الأصل وهذه القاعدة، طبعا خلنا ننظر إلى الرواية التي روى فيها. الرواية أعزائي واردة في فروع الكافي، هاي الطبعة الجديدة من المركز بحوث دار الحديث، فروع الكافي المجلد السابع في صفحة 587. الرواية هذه رقم الرواية 6573، الرواية أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد الله الصادق فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة أيام ويشق، قال إلى آخره. جيد، إذن صفوان بن يحيى ناقل عمن؟ عن يزيد بن خليفة. فإذا صار مبناكم قبول تلك القاعدة التي ناقشها السيد الخوئي بمناقشات مفصلة ورد عليه بمناقشات أكثر تفصيلا منها، طبعا هناك رسائل متعددة مكتوبة في هذا المجال، وهو توثيق ما ورد من مسانيد ومراسيل هؤلاء الثلاثة، يعني مو أنه لا يروون إلا عن ثقة، لا يرسلون إلا ماذا؟ إلا عن ثقة. ويكون في علم الأعزة في علم الإخوة، وهو أنه إذا تمت هذه القاعدة لا أقل مولانا تصح عندنا 1000 رواية، مو القضية مو سهلة، يعني مو أن القضية قضية نظرية ترفية، لا لا أبدا، وإنما إذا سقطت هذه القاعدة، قاعدة لا يروون إلا عن ثلاثة ولا يرسل، عفوا لا، هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة، إن صحت القاعدة فهذه المئات من الروايات في مختلف الأبواب سوف ماذا؟ سوف يكون سندها صحيح ومعتبر. أما إن لم تصح هذه القاعدة كما لم يقبل السيد الخوئي، فعند ذلك كل هذه الروايات تسقط ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. طبعا يكون في علم الأعزة بأنه هذه قاعدة متصيدة من قبل أعلام فقهاء مدرسة أهل البيت، يعني لا يوجد هناك شهادة من أحد هؤلاء الثلاثة أننا لا نروي إلا عن ثقة ولا نرسل إلا عن ثقة، لا توجد مثل هذه الشهادة، وإنما هي متصيدة من كلمات ماذا؟ من كلمات هؤلاء الثلاثة. على أي الأحوال، فإن قبلنا هذا المبنى، طبعا جملة من المعاصرين ومنهم السيد الشهيد قدس الله نفسه يعتقد ماذا؟ بصحة القاعدة، في الأعم الأغلب أعزائي يقبلون ماذا؟ هذه القاعدة. فإن بنينا على صحة هذه القاعدة وليس ببعيد، إذن على هذا الأساس فهذه الرواية ماذا تكون؟ تكون صحيحة السند، وإذا صارت صحيحة السند ففيها توثيق لعمر بن حنظلة. إذن احنا نتكلم عن ماذا؟ عن مقبولة عمر بن حنظلة لو عن صحيحة عمر بن حنظلة؟ عن صحيحة عمر بن حنظلة. جيد، إذا تمت أعزائي هذه الرواية، عند ذلك تعالوا معنا إلى الرواية الواردة فيها قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما. بعد ها؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما. مو الله جعله عليكم حاكما، مو أنه مجعول حاكم عليكم، لا لا أبدا أبدا. الجعل ممن ها؟ من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فيكون اللسان لسان ذاك النوع الثاني من الخمس الذي قال: وضعت ورفعت وخففت ونحوه ذلك. هذه هي الرواية الأولى في المقام مع بحثها السندي. الرواية الثانية أعزائي في المقام، وهي ما وردت أيضا في وسائل الشيعة في صفحة 140، وهي الرواية المعروفة بالتوقيع. الرواية أعزائي في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة وسائل الشيعة صفحة 140، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب 11، الرواية 9، رقم الحديث الكلي 33424. الرواية عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب، يعني الكليني، عن إسحاق بن يعقوب. هناك بحث مفصل بين الأعلام أن هذا إسحاق ابن يعقوب هو أخو محمد بن يعقوب الكليني أم لا. جملة من الرجاليين يقولون أنه هو إسحاق ابن يعقوب الكليني، إذن محمد بن يعقوب ده ينقل عمن؟ ها؟ عن أخيه. قال: سألت محمد بن عثمان العمري، بعد من الأوتاد من النواب الخواص، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. قال: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك إلى أن قال. جيد، سند الرواية أعزائي أيضا عندنا في هذه الرواية اللي هي أهم روايتين لنظرية ماذا؟ ولاية الفقيه. خلوا ذهنكم يمين، ما هو سندها؟ سندها فيها إسحاق ابن يعقوب، وإسحاق ابن يعقوب مولانا أيضا لم يترجم له، لا توجد له ترجمة لا بتوثيق ولا بعدمه. ولذا أولئك الذين يصرون على مسألة ولاية الفقيه ويحاولون الاستدلال على ذلك بهذه الرواية واقعا شمروا عن سواعدهم لتصحيح ماذا؟ لتصحيح سند هذه الرواية. من جملة الأمور التي قالوها طبعا عدة وجوه ذكروا لتصحيح الرواية. من الوجوه التي ذكروها قالوا أساسا من غير المنطقي أن محمد بن يعقوب الكليني على عظم قدره وفقاهته وعلمه بالحديث أن يقبل توقيعا من الإمام الحجة وهو لم يتأكد من ذلك. أساسا يعقل هذا المعنى؟ إذا لم يكن متأكدا من ذلك كيف أساسا ينقل مثل هذه الرواية؟ كيف أن الشيخ ينقل هذه الرواية؟ على أي الأحوال ما أدنى الآن هو يبحث في هذه قضية تحتاج إلى بحث مفصل لتصحيح السند. والمشكلة كما قلت للأعزة هو إسحاق ابن يعقوب. أما محل الشاهد قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم، خلوا ذهنكم يمي، فإنهم ماذا؟ حجتي عليكم وأنا حجة الله. القائلون بهذا الذي أشرت إليه أو أنا الذي أقول بهذه النظرية، وهي أنه أساسا هذه الولاية والمقام إنما هو بجعل من بجعل من الإمام المعصوم، توجد قرينتان أعزائي. القرينة الأولى وهي المقابلة بين أنه حجتي وهو حجة الله. إذا كان هذا أيضا مجعول من قبل الله، إذن هذه المقابلة بعد تتم أو لا تتم؟ لا معنى لها، لأنه كما أن الله جعلك حجة جعل ماذا؟ الفقيه الجامع للشرائط حجة. مع أن الإمام ماذا يفعل؟ يقابل بين حجية الفقيه في عصر الغيبة وحجيته وكونه حجة عليه أفضل الصلاة والسلام. أن هذا حجتي وأنا ماذا؟ حجة الله. وثانيا ولعله أوضح من القرينة الأولى، وهي أنه لم يقل حجة، قال حجتي، هذا مرتبط ماذا؟ بي أنا لا بغيري، خصوصا وهي صادرة ممن؟ صادرا من الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي هو سوف يغيب عن شيعته وعن أتباعه وعن مواليه، وهم يحتاجون إلى من يقوم بأمر الشيعة في عصر الغيبة. إذن هاتان قرينتان على أنه الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة جعل من قبل النبي، لا من قبل الله، لا جعل من الإمام بعنوان أنه عنصر ثابت في الشريعة، لا، وإلا لو كان كذلك عندنا أحكام صدرت منهم وهي ماذا؟ لم يعبروا عنها بهذه التعبيرات. هذه التعبيرات علامة أنها ماذا؟ من الأحكام الولائية الصادرة منهم. ولعله في كلمات الشيخ الأنصاري إشارة من بعيد إلى هذا المعنى. هذه الإشارة موجودة أعزائي في المكاسب المجلد الثالث صفحة 586. يقول: فكان هذا منصب، هذا المنصب الذي أعطي للفقيه في عصر الغيبة، فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه. الإمام ده ينصب ماذا؟ ولي. كيف أنه في حياته ينصبون؟ الذين ينصبهم رسول الله للولاية في حياته، يعني ذاك الولي يكون جزءا من الشريعة مولانا؟ لا أبدا، وإنما مرتبط بزمان معين يبقى فيه زمان ويعزل ماذا؟ بعد ذلك. ولو كان جزءا من الشريعة ولاية زيد أو عمرو أو خالد، لا معنى لأن يثبت يوم ماذا ويعزل في يوم آخر. كما أن الولاية ثابتة للنبي والأئمة لا معنى لأن تثبت في يوم وتعزل ماذا؟ في يوم آخر، هي ثابتة ولا يمكن نفيها ولا يمكن التلاعب ماذا؟ بولاية النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه الشيخ الأعظم يقول: فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه، التفت إلى العبارة، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه. أنا أتصور عبارة واضحة جدا. نعم الشيخ الأعظم لم يبين ما الفرق سواء كان ثابتا من قبل الله أو ثابتا من الإمام. الجواب أنا قلت أن الفرق أنه إذا كان ثابت من قبل الله يكون جزءا من الشريعة، أما إذا كان ثابتا من قبل المعصوم يكون ماذا؟ ها؟ لا يكون كذلك. يقول: لأنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام، وإلا لو كان الإمام يريد أن يثبت ذلك المعنى، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، مو أن يقول حجتي ماذا عليكم. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الكتاب العميق. هذا الكتاب أعزائي كتاب المكاسب في 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 الظرف من الظروف في النجف اللي كان يستطيع أن يدرس المكاسب بالحمل الشائع، يعني بشرطها وشروطها بالنحو اللي الآن نشرح لكم إياه مولانا، لا إشكال أنه كان يقال باجتهادي. ولذا كثير من الناس، ما أريد أنا أدخل في هذا البحث، كثير من الناس مولانا ما يدرس المكاسب مباشرة، يروح يدرس بحث خارج، أروح له واي أروح مولانا. ليش؟ لأنه في بحث الخارج ماكو عبارة لابد يفتح مغاليق. شنو اللي يخطر على ذهنه يقول ومنين جبته؟ يقول رأيي هذا وانتهت القضية، حلت بالي. ولذا تجدون بأنه ضعف الطالب والمطلوب الآن في حوزاتنا العلمية. السبب أن الدرس السطح ضعف في الحوزة العلمية، وتبع ذلك ماذا؟ درس الخارج. واقعا الآن دروس الخارج في الأعم الأغلب انتهت في حوزاتنا العلمية، ما إلى قيمة علمية. أي طالب مجد يستطيع أن يراجع أي كتاب من كتب الأعلام مولانا يطالع، يجد بأنه فتشيء مبتسر وناقص ومبتور، ينقلون من تقريرات فلان وفلان ويجيبون يعطوها في أكل الطالب. وإلا هاي العبارة اللي يقول بها، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. يقول لماذا عبر الإمام سلام الله عليه هذا؟ ولذا تجدون نفس هذا المطلب موجود في عبارات السيد الإمام قدس الله نفسه، طبعا من غير بيان النكتة، وهي أنه لماذا، ما الفرق سواء كان من قبل الله أو كان من قبل الإمام المعصوم. النكتة نحن بيناها في كتاب البيع المجلد، أعزائي المجلد الثاني في الصفحة 475، ومعلوم أن هذا يرجع، ومعلوم أن المراد أن ما هو لي، طبعا ده يشرح أنا حجة الله وهم حجتي عليكم، أن المراد أن ما هو لي من قبل الله تعالى لهم من قبلي، ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل إلهي له عليه السلام وجعل من قبله للفقهاء. إذن حجيته جعل إلهي ماذا؟ له حجة الله. أما الفقهاء ماذا؟ مو جعل من الله للفقهاء، وإنما جعل من الأئمة ماذا؟ للفقهاء. تبقى عندنا أعزائي، أو يبقى عندنا عنوانان آخران لا بد أن نشير إليهما إن شاء الله. العنوان الأول، إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه هذه الولاية الثابتة للفقيه قد تكون للأمة دور فيها وقد ماذا؟ لا يكون، اللي عبرنا عنها بالولاية الانتصابية والولاية الانتخابية. ما هي الثمرات والفروق المترتبة على هاتين النظريتين؟ والأمر الثاني أو البحث الثاني أنه من هو المصداق الذي أعطيت له هذه ولاية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.